إن الحمد لله نحمد نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان منزلة التوكل، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد عرفنا أن التوكل متضمن في هذا الشق الثاني من الآية: وإياك نستعين، فالاستعانة بالله عز وجل هي التوكل عليه سبحانه وتعالى. ومما ذكرناه مما يتعلق بالتوكل معناه، وأن معناه هو الاعتماد على الغير في الأمر، فتعتمد على غيرك في أمرك. والتوكل على الله تبارك وتعالى الاعتماد على الله عز وجل في جميع أمورك. وعرفنا أيضا أن التوكل هو نصف الدين، لأن الدين عبادة واستعانة، والتوكل هو الاستعانة. وعرفنا أيضا بعضا مما يستفاد من الآيات والأحاديث الواردة في التوكل، وعرفنا أيضا أن التوكل هو أوسع المنازل، فالناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم. وقدر التوكل بحسب المتوكل فيه، فهناك إنسان يتوكل على الله عز وجل في أمر من أمور الدنيا، وهناك آخر يتوكل على الله عز وجل في أمر من أمور الدين. ثم أمور الدين لازمة ومتعدية، فإنسان يتوكل على الله عز وجل في صلاح نفسه، وآخر يتوكل على الله عز وجل في صلاح مجتمعه، وذلك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى النقطة الخامسة، وهي حقيقة التوكل ودرجاته. حقيقة التوكل، ما هي حقيقة التوكل؟ حقيقة الشيء غير معناه. عندما نقول التوكل الاعتماد على الله عز وجل، فنحن نريد أن نبين حقيقة هذا المعنى. فما هي حقيقة الاعتماد على الله عز وجل؟ فمنهم من قال التوكل هو عمل القلب، من العلماء من قال التوكل هذا شيء في القلب ليس على اللسان ولا في الجوارح، وإنما هو شيء في القلب. ومنهم من قال التوكل هو علم القلب بكفاية الرب سبحانه وتعالى، فإذا علم القلب أن الله تبارك وتعالى هو الكافي وحده فهذا هو التوكل. علم القلب بكفاية الرب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي يكفيه. ومنهم من قال التوكل هو خمود حركة القلب وانطراحه بين يدي الرب وترك الاختيار، وترك الاختيار لا يختار لنفسه، وإنما يترك الاختيار لله عز وجل، كما في دعاء الاستخارة. ففي دعاء الاستخارة يتجلى التوكل على الله عز وجل، ترك الاختيار، بل يترك الاختيار لله عز وجل. ولذلك تقول: اللهم إني أستخيرك، أطلب منك يا رب أن تختار لي. ومنهم من قال هو الرضا بالمقدور، أن ترضى بقدر الله عز وجل. ومنهم من قال هو هجر العلائق ومواصلة الحقائق، هجر العلائق. فجميع العلائق التي يكون فيها ميل القلب واعتماده على المخلوقين أنت تقطعها، تقطع هذه العلائق، تقطع جميع الأتباع والحبال التي بينك وبين المخلوقين. ليس المراد أن تعتزل الناس، وإنما أن تعتمد عليهم فيما يتعلق بالقلب، تتعامل معهم باليد، ولكن القلب موصول بجهة واحدة وهو الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم بعد أن ذكر يعني هذه الأقوال، قال: وحقيقة الأمر أن التوكل حالة مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وهذا كلام صحيح. أحيانا يكون الشيء يعني حقيقته مفردة، وأحيانا يكون الشيء حقيقته مركبة كالإيمان. فالإيمان هذا مركب، مركب من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فكما أن الإيمان حقيقته مركبة، فكذلك التوكل حقيقته مركبة. فهناك عدة أمور إذا ركبتها وإذا اجتمعت عرفت حقيقة التوكل. فما هي هذه الأمور؟ هذه الأمور ثمانية، ثمانية أشياء تتركب منها حقيقة التوكل. الأول: معرفة بالرب عز وجل وصفاته. لا يتصور التوكل عن الله عز وجل بدون معرفة بالله عز وجل. فالإنسان القليل المعرفة بالله عز وجل توكله ضعيف جدا، وعلى قدر المعرفة بالله عز وجل يكون التوكل عليه سبحانه وتعالى. فالذي يعرف من عن ربه سبحانه وتعالى أن السماوات والأراضين وما بينهما في كف الرحمن سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أحدكم، غير الذي لا يعرف ذلك. والذي يعرف قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الذي يعرف هذا غير الذي لا يعرفه، وهكذا. فإذا أول شيء في حقيقة التوكل معرفة بالرب عز وجل وصفاته. يقول: وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. هذه أول درجة، فلا يمكن الصعود إلى حقيقة التوكل إلا بهذه الدرجة الأولى. ولذلك لا يتصور التوكل من جهم يجحد صفات الله عز وجل، ولا من فيلسوف، ولا من قدري، ولا من قدري الذي يجعل مشيئة الله تبارك وتعالى محدودة. فلا يتصور توكل من جهم، ولا من فيلسوف، ولا من قدري. فإذا هذه أو هذا هو الأمر الأول الذي تتركب به حقيقة التوكل، معرفة بالله عز وجل. النقطة الثانية أو الأمر الثاني الأخذ بالأسباب. من يعرفها؟ كثير من الناس لا يعرفها، بل يعرفون العكس، يعرفون أن التوكل هو ترك ليش؟ هو ترك الأسباب، وهذا من أكبر الغلط. فنقول من الأمور التي تتركب بها حقيقة التوكل الأخذ بالأسباب. فإن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، بل نقول التوكل هو إيش؟ هو إيش؟ أحد الأسباب، كما أن الدعاء هو أحد الأسباب، التوكل على الله عز وجل هو أحد الأسباب. فالذي لا يأخذ بالأسباب ويدعي التوكل نقول له يلزمك على قولك ألا تتوكل. والتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا. التجرد من الأسباب جملة هذا يمتنع عقلا وشرعا وحسا. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا سادات المتوكلين، ومع ذلك كانوا يأخذون بالأسباب بنوعيها، الأسباب الشرعية والأسباب ليش الكونية. فأما الأسباب الشرعية فهم لا يجارون في ذلك، الأسباب الشرعية من الصلاة والزكاة وصلة الأرحام وغير ذلك. وأما الأسباب الكونية فعندنا على سبيل المثال أربعة أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب الكونية. فمن ذلك لبسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، يوم أحد لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين، ظاهر بين درعين. الثاني وكان يحمل الزاد في السفر. الثالث وكان يدخر لأهله قوت سنة. الرابع استأجر دليلا يدله في طريق الهجرة، استأجر دليلا يدله في طريق الهجرة، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمشي لوجهي، بل استأجر دليلا يدله في طريق الهجرة. فإذا الأخذ بالأسباب من أهم الأمور التي تتركب بها حقيقة التوكل. وها هنا يعني قواعد في التوكل والأسباب، ها هنا قواعد في التوكل والأسباب، وهي يعني عشر قواعد، قواعد في التوكل والأسباب. الأولى لا تجعل شيئا سببا إلا ما ثبت شرعا أو قدرا، لا تجعل شيئا سببا إلا ما ثبت شرعا أو قدرا. فإن فعلت فقد جعلت نفسك شريكا لله عز وجل. فالذي يلبس الحلقة أو الحلقة ويدعي أنها مثلا تحمي الإنسان من شيء، هذا ليس بسبب، هذا ليس بسبب. والذي يعلق تميمة لتحميه من شيء، هذا ليس بسبب. إذن أول قاعدة، لا تجعل شيئا سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. الفاتحة مثلا قراءتها على المريض سبب، سبب شرعي، وهكذا. القاعدة الثانية، قم بالأسباب بشرط ألا تعتمد عليها بل على مسببها ومقدرها. إذن هذا هو الشرط، لا تعتمد على السبب وإنما تعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة، اعلم أن الأسباب مهما عظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، فهو سبحانه الذي جعل هذه الأسباب أسباب. لا تحسب أبدا ولا تعتقد أبدا أن الأسباب تستقل بالتأثير، تؤثر بذاتها، لا، وإنما هي مرتبطة بقضاء الله عز وجل وقدره، مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. الرابعة، المعطلة أنكروا الأسباب وقالوا إن الله يفعل عند الشيء لا به، أنكروا الأسباب، قالوا النار عندما تحرق ليست النار تحرق وإنما هذا فعل الله عز وجل، فيقولون الله عز وجل يفعل عند التقاء النار بالمحروق، عند الالتقاء بس، وأما النار نفسها ليست سبب، لا تحرق، فأنكروا الأسباب، قالوا إن الله يفعل عند الشيء، يعني عند الالتقاء، لا بالشيء، فأنكروا الأسباب. ولذلك أنكروا أن تكون الطاعات سببا لدخول الجنة وأن المعاصي سببا لدخول النار، أنكروا الأسباب كلها. الخامسة، الاعتماد على الأسباب بالكلية، هذا شرك في التوحيد. الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. الذي يقول هذا ليس سبب، ما في أسباب، هذا عنده خلل في العقل. وترك الأسباب بالكلية، في فرق بين المحو والترك، محو يقول ما في أسباب، أما تركها يعرف أنها أسباب ولكن لا يأخذها. وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الشرع جاء بالأخذ بالأسباب. فإذا الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، وإلغاء الأسباب نقص في العقل، وترك الأسباب قدح في الشرع. القاعدة السادسة، التوكل معنى الناتج من التوحيد والعقل والشرع. التوكل معنى ينتج من التوحيد ومن الشرع، لأن فيه الأخذ بالأسباب، ومن العقل أيضا، فدل على الأسباب العقل والشرع، العقل والشرع، كما هو واقع الناس، الناس في واقعهم يأخذون بالأسباب، فهم مجمعون على هذا، والشرع أيضا يقرر هذا. فإذا التوكل معنى الناتج من التوحيد والعقل والشرع، وهو القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، اعتقاد أن الأسباب بيد الله عز وجل، فإن شاء منعها اقتضاءها، إن شاء منعها اقتضاءها، كما منع النار أن تحرق إبراهيم عليه السلام، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها. النار إيش؟ تحرق، يمكن أن تكون ضد هذا الإحراق فتكون إيش؟ بردا وسلاما، كما كانت على إبراهيم عليه السلام. القاعدة السابعة: ليس في الوجود سبب يستقل بالتأثير إلا مشيئة الله عز وجل. ما في سبب يستقل بالتأثير، وإنما السبب يؤثر بمشيئة الله عز وجل، فصارت مشيئة الله عز وجل هي السبب الوحيد المستقل بالتأثير. الثامنة: الله سبحانه سبق علمه وحكمه أن كذا سيحصل بسبب كذا، فمن أسقط الأسباب فقد شهد علم الله وحكمه على غير ما هو عليه. سبق في علم الله عز وجل أن الإحراق يكون بسبب ليش؟ بسبب النار، فالذي ينفي الأسباب لم يؤمن بعلم الله عز وجل، لأنه شهد علم الله عز وجل على غير ما هو عليه. التاسعة: اتقي هاتين الآفتين تجاه الأسباب، اتقي هاتين الآفتين تجاه الأسباب. الآفة الأولى أن تعتمد عليها، فإن هذا شرك يرق ويغلو ولا يكاد أحد يسلم من هذا، ولا يكاد أحد يسلم من هذا. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فإذا الآفة الأولى أن تعتمد على الأسباب، فإن هذا شرك يرق ويغلظ. الآفة الثانية أن تترك فعل ما أمر الله به من الأسباب، فإذا لا تترك الأسباب ولا تعتمد عليها، فإن هاتين آفتين تجاه الأسباب. العاشرة: ائت بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح إلا بها، ائت بالأسباب إتيان من لا يرى النجاح والفلاح إلا بها، وتوكل على الله توكل من يرى أنها أي الأسباب لا تنجيه ولا تحصل له فلاحا. وهذه كما يقولون معادلة إيش؟ معادلة صعبة. فإذا تفعل الأسباب على أن هذا الشيء لا يتم إلا بهذا السبب، يعني تأخذ بالسبب أقصى ما يمكن، وفي نفس الوقت تتوكل على الله تبارك وتعالى على أن هذه الأسباب لا تسوي شيء. فإذا لا بد من هذا وهذا. فإذا هذه جملة يعني قواعد في الأسباب ذكرناها كلها تحت إيش؟ تحت الأمر الثاني الذي لا تتم حقيقة التوكل إلا به، وهو إيش؟ الأخذ بالأسباب. الأمر الثالث: لا يصح التوكل إلا برسوخ التوحيد. فإذا لا يتصور التوكل من إيش؟ من مشرك، لأنه مشرك يعتمد على غير الله عز وجل، فكيف يكون متوكلا؟ فإذا لا بد من رسوخ التوحيد حتى يصح إيش؟ حتى يصح التوكل. فإذا أول شيء إيش؟ المعرفة بالله عز وجل، الأخذ بالأسباب، رسوخ إيش؟ رسوخ التوحيد. الأمر الرابع: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب. اعتماد القلب على الله عز وجل. كلنا يحسن أن يقول هذا الكلام، الاعتماد على الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل، ولكننا في الحقيقة مساكين في التوكل، وأنا أول المساكين. علامة صحة التوكل ألا تشوشك الأسباب، سبب ضاع عنك. انظر كيف تجزع وكيف تصاب بالقلق والاضطراب عند ذهاب هذا السبب، ليش؟ السبب المحبوب، وكذلك إذا جاء السبب المبغوض. فعلامة صحة التوكل ألا تشوشك الأسباب. فإذا اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب، فلا يسكن إلى الأسباب وإنما يسكن إلى مسببها سبحانه وتعالى، وهو إذا سكن إلى مسبب الأسباب لا يحصل له تشويش. جاءه سبب مرغوب هو كما هو، جاءه سبب مبغوض هو كما هو. قالوا وعلامة هذا، علامة عدم التشويش، عدم المبالاة بإقبالها وإدبارها، عدم المبالاة بإقبال الأسباب أو إدبارها. قال وعدم اضطرابه عند إدبار المحبوب منها وإقبال المبغوض. قال لأن اعتماده على الله والسكون إليه حصنه من خوفها ورجائها. اعتماده على الله عز وجل حصنه من إيش؟ من رجاء الأسباب ومن الخوف من الأسباب. قال ومثال ذلك، وما أروع هذا المثال، ومثال ذلك الطفل. فقالوا المتوكل كالطفل لا يعرف إلا ثدي أمه فيأوي إليه، وكذلك المتوكل لا يعرف إلا ربه سبحانه وتعالى فيأوي إليه. شوف الطفل، الطفل من أسعد الناس، الطفل الرضيع من أسعد الناس، لأنه لا يعرف إلا الثدي ولا يأوي إلا إليه، فجهته واحدة. فضربوا هذا المثل للإيش؟ للمتوكل. المتوكل لا يعرف إلا ربه فيأوي إليه. الأمر الخامس، حسن الظن بالله ورجاؤه سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله ورجاؤه سبحانه وتعالى، فإنه لا يتصور التوكل من سيء الظن بالله. إذا أسأت الظن بفلان تعتمد عليه في شيء، فإذا لا بد في التوكل من حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. الأمر السادس، استسلام القلب لله وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. استسلام القلب لله وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. تقطع منازعات القلب، لأن المنازعة ضد ليش؟ ضد التسليم. إنسان سلم لله عز وجل، ضده ماذا؟ إنسان ينازع. والمنازعة تكون بأربعة أمور، ففتش في نفسك عنها، فإن كان فيك شيء منها تخلص منه. لا تنازع بشبهة تعارض خبر الله عز وجل. أخبر الله عز وجل بخبر في القرآن، في بعض الناس يكون عنده شبهة فيشك في هذا الخبر، هذا ينازع، هذا لم يسلم. فإذا لا تنازع بشبهة تعارض خبر الله عز وجل، تعارض خبر الله عز وجل، مثلا يقول كيف النار محرقة ويكون فيها عقارب وأفاعي، فهذه عنده شبهة يعارض بها ماذا؟ خبر الله عز وجل، فهذا لم يسلم. فإذا المنازعات التي تضاد التثليث أن ينازع بشبهة تعارض الخبر، أو ينازع بشهوة تعارض الأمر، أمر الله عز وجل بشيء فهو ينازع هذا الأمر بهواه وبشهوته، كأن ينازع مثلا في تحريم الخمر، فإذا هو نازع الأمر بإيش؟ بشهوة. الرابع، أو ينازع الإخلاص بإرادة فاسدة، أو ينازع الإخلاص بإرادة فاسدة. والرابع، أن ينازع القدر والشرع باعتراف. فإذا لابد من السلامة من هذه الأمور الأربعة، أن يسلم من شبهة تعارض الخبر، ومن شهوة تعارض الأمر، ومن إرادة فاسدة تعارض الإخلاص، ومن اعتراض يعارض القدر والشرع. فإذا هذا كله في النقطة السادسة أو في الأمر السادس الذي هو إيش؟ استسلام القلب لله عز وجل. السابع، التفويض إلى الله عز وجل، التفويض إلى الله عز وجل، كما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، لما دعا إلى الله تبارك وتعالى وكان خطيبا وسيدا، هددوه بأن يؤذوه، فقال: وأفوض أمري إلى الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما هو التفويض؟ التفويض اتكال في الأمر على آخر، مثل التوكل، لكن بينهما فرق. التفويض اتكال على آخر في أمر من الأمور. ولذلك يقولون ماذا؟ تفاوض الشريكان. شو معنى تفاوض الشريكان؟ يعني كل واحد منهم فوض للإيش؟ فوض للآخر، فهذا فوض لذاك، وذاك فوض لإيش؟ فوض لهذا. هذا رضي بتصرفات الآخر في الشركة، وذاك رضي بتصرفات الآخر في الشركة، هذا معنى تفاوض الشركة. فإذا التفويض هو ليش؟ هو الاتكال على آخر في أمر من الأمور. والتفويض لله تبارك وتعالى الاتكال على الله عز وجل في الأمور، فهو مثل ليش؟ مثل التوكل. لكن الفرق بينهما، الفرق بينهما أن التوكل تفويض وزيادة، التوكل تفويض وزيادة. التوكل يشمل الإيش؟ يشمل التفويض. ومنهم من قال، ومنهم من قال وهو الشيخ الهروي: التفويض ألطف إشارة وأوسع من التوكل. قالوا: فإن التوكل يكون بعد الأخذ بالسبب. قالوا: التوكل أنت تأخذ بالسبب، وبعد الأخذ بالسبب تتوكل على الله عز وجل. وأما التفويض فهو قبل السبب وإيش؟ وبعده. فأنت ترى العلماء منهم من يجعل التوكل أوسع من التفويض، ومنهم من يعكس. قالوا: وهو عين الاستسلام، أي التفويض، التفويض هو عين الاستسلام. قالوا والتوكل شعبة منه، يعني شعبة من التفويض. المهم أن من الأمور التي تكتمل بها حقيقة التوكل التفويض لله تبارك وتعالى. وأنت لا تفوض الأمر لله عز وجل إلا أنك تريد أن يقضي لك ما هو خير لك في المعاش والمعاد، وإن كان المقضي، وهذا المهم، وإن كان المقضي خلاف ما تظنه وخفيت عليك جهة المصلحة فيه. هذا من أهم ما يكون في التفويض. التفويض أنك أوكلت أمرك لله عز وجل، فإذا حصل لك شيء وأنت كنت تزعم أن الخير في غير ما حصل، فلو كنت مفوضا حقا لرضيت بما قضاه الله تبارك وتعالى، حتى ولو ظهر الأمر خلاف ما كنت إيش ما كنت تحسب وتزعم وتريد أن إيش أن يحصل. الأمر الثامن الذي تتم به حقيقة التوكل الرضا بعده، تتوكل على الله عز وجل ثم ترضى، ثم ترضى. فبعد التوكل ترضى بالمقدور. مثلا إنسان توكل على الله عز وجل في السفر عن طريق البر، وحصل له في هذا السفر ما يكرهه، لو كان متوكلا صادقا لرضي بإيش؟ لرضي بما حصل له من هذا الشيء المكروه. فإذا لا بد من الرضا في التوكل، وإذا لم يرضى علم أنه لم يكن متوكلا حقيقة. فإذا لا بد من الرضا. قال وذلك أن المقدور، المقدور يكتنفه التوكل قبله والرضا بعده، كما في دعاء الاستخارة. تأمل في دعاء الاستخارة، في دعاء الاستخارة أوله ماذا؟ أوله توكل وتفويض، أوله توكل وتفويض. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدر. هذا كله توكل وتفويض. ماذا في آخر هذا الدعاء؟ ثم اقدر لي الخير حيثك، ثم إيش؟ ثم رضني به، ثم رضني، رضني، لأنه من تمام التوكل الرضا بالمقدور، الرضا بالمقدور. ولذلك يقول بشر الحافي، يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. فإذا علامة التوكل ماذا؟ الرضا. علامة التوكل الرضا. فإذا بهذه الأمور الثمانية تتم حقيقة التوكل. فالتوكل مركب من هذه الأمور الثمانية، التوكل مركب من هذه الأمور الثمانية: معرفة بالله عز وجل، أخذ بالأسباب، رسوخ في التوحيد، عدم تشويش الأسباب، حسن الظن بالله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل، التفويض لله عز وجل، الرضا بالإيش؟ بالمقدور. النقطة السادسة في الكلام على منزلة التوكل، نقول أوهام واشتباهات، أوهام واشتباهات في باب التوكل. هناك بعض الأمور تشتبه على الناس في هذا الباب، في باب التوكل، وهي يعني ست اشتباهات. الأول اشتباه التفويض بالإضاعة. اشتباه التفويض بالإيش؟ بالإضاعة. واحد يقول فوضت أمري لله عز وجل ثم يضيع ما هو مكلف به، فيشتبه عليه ماذا؟ التفويض بالإضاعة، فيضيع ظانا أنه إيش؟ أنه مفوض. الثاني اشتباه التوكل بالراحة، يرتاح ويتخلى عن المسؤولية ويظن أنه إيش؟ أنه متوكل على الله عز وجل، فيلقي الحمل ويظن أنه متوكل عليه، مسؤولية في أسرة، في النفقة عليهم، وفي تعليمهم آداب الشرع والدين، فيصبح إنسان مهملا، ثم إذا سئل في ذلك يقول أوكلت أمره إلى الله. فهذا اشتبه عنده التوكل بالإيش؟ بالراحة. وهنا يغلط كثير من الناس ويستدلون بهذه القصة المغيرة، غيروا قصة حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن غيروها، يقولون كان رجل عابد، كان رجل عابد قاعد في المسجد يصلي ويسبح بس، وكان له أخ يعني إيش؟ يعمل، وكان له أخ يعمل، فجعلوا عابد وإيش؟ وعامل. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا العامل على الإيش؟ على هذا العامل. نقول أولا هذه القصة قصة مقلوبة، فالذي حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أخوان، أحدهما يحترف والآخر يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يحترف والآخر يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بما عليه ولا لا؟ يقوم بما عليه، لأنه كما أن رزق البدن مطلوب فرزق الروح مطلوب، وهذا خلاف ما عليه أكثر الناس الآن، بل جعلوا العمل هو العمل للدنيا، ويقولون العمل أفضل من العبادة. فأحدهما يحترف والآخر أيضا يحترف، لأنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر مجلسه ويتعلم العلم، ثم سيأتي إلى أخيه هذا ويخبره بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. ونحن نستنبط من هذا الحديث أن الواجب على الناس، أن الواجب على المسلمين أن ينصبوا طائفة ويفرغونهم لتعلم العلم الشرعي حتى يعلموا الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الذي يحضر مجلسه بأسلوب لطيف، قال له لعلك ترزق به، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الواجب عليك أن تحترف أنت وتعطيه الفرصة حتى يتعلم هذا العلم الشرعي، لأنك تنتفع بهذا العلم، لأنك تنتفع بهذا العلم. فإذا يعني لا يشتبه التوكل بالإيش؟ بالراحة. الثالث اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. الواجب ماذا؟ الواجب هو أن تخلع الأسباب، تخلعها من قلبك لا تعطلها. فلا بد من التمييز بين الخلع والتعطيل، بين الخلع والتعطيل. فالخلع عدم الاعتماد عليها والركون إليها، وأما التعطيل إلغاؤها. الاشتباه الرابع اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. إنسان يعجز عن الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله يعني خذ بالأسباب ولا تعجز عن الأسباب. فيشتبه عليه ماذا؟ يشتبه عليه الثقة بالله بالغرور والعجز. والفرق بين الواثق والمغرور ما هو؟ ما الفرق بينهما؟ بين الواثق والمغرور؟ ما الفرق بين الواثق والمغرور؟ الواثق يأخذ بلاش؟ يأخذ بالأسباب. والفرق أن الواثق قد فعل ما أمر به، والمغرور مفرط. والمغرور مفرط. وهذا من أدق ما يقول، يحسب أنه مطمئن لله عز وجل وساكن إلى الله عز وجل، وهو في الحقيقة ساكن إلى ماذا؟ ساكن إلى السبب. ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة، كما يذكر عن أبي سليمان الدراني أنه رأى رجلا بمكة. تأملوا كيف أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول إلا شربة من ماء زمزم، بس لا يتناول إلا شربة من ماء زمزم. الذي ينظر إلى حال هذا منا يقول هذا إنسان، هذا إنسان لكن إلى الله عز وجل وأخذ بهذا السبب البسيط أو اليسير. فنبهه أبو سليمان الدراني فمضى عليه أيام، فقال له يوما، قال أبو سليمان الداراني لهذا الرجل، قال له يوما: أرأيت لو غارت زمزم أي شيء كنت تشرب؟ فالآخر، طبعا هذا الكلام نحن لا نفهمه، الآخر فهمه من المرة الأولى، يقول له: أرأيت لو غارت زمزم أي شيء كنت تشرب؟ أرد هذا السؤال أن ينبهه إلى ماذا؟ إلى أنه قد اتكل إلى إيش؟ إلى هذه الشربة، إلى زمزم، إلى السبب. أراد أن ينبهه إلى هذا، فقام وقبل رأسه وقال: جزاك الله خيرا حيث أرشدتني، فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام. فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام، لأن خلاص بالتكرر صار إيش؟ صار اعتماده على السبب، ونسي ماذا؟ ونسي المسبب. فإذا لابد من الانتباه إلى هذا، اشتباه الطمأنينة إلى الله عز وجل بالطمأنينة إلى السبب. وهذا إنما يكون، وهذا إنما يكون بالإلم والتكرار، لأن الإنسان بالإلف والتكرار ينسى. الإنسان بالإلف والتكرار ينسى. أول ما يشتري السيارة: الحمد لله من الله عز وجل على السيارة. في اليوم الثاني: الحمد لله أقل شوي، وهكذا بعد شوي خلاص يصبح اعتماده على إيش؟ يصبح اعتماده على السيارة، وهكذا. فهذا من أدق الموارد، أن يطمئن الإنسان إلى السبب وهو يحسب أنه مطمئن إلى مسببه سبحانه وتعالى. الاشتباه السادس والمهم، وهو الذي ينبغي أن ننظر لأجله في أحوالنا جميعا، يقول: اشتباه العلم بالحال، كما هو حالنا. اشتباه العلم بالحال. ما شاء الله، نحن هذه المنزلة السابعة أو السادسة أو العشرين في منازل العبودية، هذا كله علم، لكن أين حالنا من هذا العلم؟ فالذي يسمعنا يقول: ما شاء الله، هؤلاء ناس يعرفون منازل العبودية. نقول له: لا تتعجل، إنما هذا علم،
وأما الحال فمن وراء ذلك. الحال أن نتحقق بهذا العلم، أن نتحقق بهذا العلم، اشتباه العلم بالحال. فليس الحال أن الإنسان يحفظ، وأن هذه ثلاث درجات، وأن حقيقة التوكل تكون بثمانية أمور، لا، وإنما الحال وراء ذلك، الحال وراء ذلك. وكل إنسان يختبر نفسه في موضوع التوكل خاص. فإني والله يعني أقول بالنسبة لله أصعب شيء على النفس الإخلاص والتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أصعب شيء على الإنسان. ولذا كان من حكمة الله عز وجل أن تكرر هذه السورة، إياك نعبد هذا الإخلاص، وإياك نستعين التوكل. هل فعلا نحن نتوكل على الله عز وجل، أم أن اعتقادنا في السبب؟ الذي يذهب إلى مصلحة معينة وتتعقد يعني أموره ولا تقضى مصلحته، انظر كيف يكون تصرف، تجد تصرف إنسان يعني يعتقد في الأسباب ويعتمد عليه اعتمادا تاما، من تصرفه من آثارهم تعرفونه. فإذا اشتباه العلم بالحال، وهذا ليس خاصا بالتوكل بل خاص، بل يعني يشمل جميع المناهج، الخوف، الكلام على الخوف، العلم بالخوف وحال الخوف، العلم بالرجاء وحال الرجاء، وهكذا. ولذلك قال ابن القيم: المهم أن هذا الباب يكثر فيه اشتباه الدعاوى بالحقائق، يكثر فيه اشتباه الدعاوى بالحقائق والعوارض بالمطالب. المنزلة السابعة والعشرون ولها علاقة بمنزلة التوكل، وهي منزلة الثقة، منزلة الثقة بالله عز وجل. أولا الثقة لغة، الثقة لغة، فنقول وثق يثق، وأما التوكل إيش؟ وكل يكل، وكل من باب إيش؟ من باب وزن، وزن يزن، أما هنا إيش؟ وثق يثق، فالثاء مكسورة في الماضي والإيش؟ والمضارع، مثل إيش؟ ورث ها؟ يرث، وثق يثق، كلمة تدل على عقد وإحكام، عقد بس، عقد وإحكام. فإذا قلت أنا وثقت بعامر، وثقت بعامر في أمر معين، فكأننا ربطت هذا الأمر به وأتمنته ورضيت بتصرفه لي في هذا الأمر، هذا معنى الثقة. فالثقة تدل على العقد والإحكام، ومنه الميثاق، ومنه الميثاق لأنه معقود محكم، ورجل ثقة تثق به، ربطت أمرك بتصرفه. فإذا الثقة ربط الأمر بتصرف الغير، ربط الأمر بتصرف آخر، أن تربط أمرك أنت بتصرف إنسان آخر، هذا معنى الثقة. فالثقة بالله عز وجل شو معناها؟ تربط أمرك بتصرف الله عز وجل، فما تصرف الله عز وجل به لك فأنت راض به، هذا معنى الثقة، تربط أمرك بتصرف الله عز وجل، فمهما تصرف الله عز وجل فأنت راض، فأنت راض بهذا التصرف، لأنك ربطت أمرك بتصرفه، فكلما تصرف فهو واقع على أمرك. النقطة الثانية مثال على الثقة حتى تتضح، قال ابن القيم: ثقة أم موسى بالله عز وجل لما ألقت وليدها في اليم. إذا أردت أن تعرف الثقة فاعرفها بهذا المثال. سبحان الله، هذا المثال من أوضح الأمثلة التي تتطبق بها الثقة. ما الذي جعلها تلقي ابنها في اليم؟ شيء في قلبها، ولا أعتقد أن هذا الشيء منها، بل هو منها من الله عز وجل. ولذلك أنا أقول لو أتينا بامرأة، خلينا نفترض أنها من أفضل نساء هذا الزمان، وليس هذا فقط، بل سنقرأ عليها القرآن ونفسره لها آية آية، حتى كما يقول يحصل لها انصراح بين يدي الله عز وجل. ثم قلنا لها: ألقي ابنك في اليم. هذا لا تفعله، هذا لا تفعله إلا إذا كان ذلك منة من الله عز وجل ووحي من الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. فهذا لا يكون إلا بإلهاء ومنة من الله عز وجل. الثالث، نقول الثقة هي بداية البدايات، وبها كمال النهايات والغايات. الثقة بالله عز وجل هي بداية البداية، هي بداية التوكل، وبداية التسليم، وبداية التفويض، بداية كل شيء. الثقة بالله عز وجل، ولذلك نقول التفويض والتسليم والتوكل، كل هذه ناشئة عن الثقة بالله عز وجل. ولذلك نضرب لها مثلا فنقول: الثقة بالنسبة لغيرها، الثقة بالنسبة لغيرها من التفويض والتوكل والتسليم كالنقطة بالنسبة للدائرة، كالنقطة بالنسبة للدائرة. فإن نقاط الدائرة إنما هي تدور على البركة. فلو اعتبرنا التوكل نقطة على المحيط، والتفويض والتسليم فهي تدور على نقطة المركز، فهي تدور على نقطة المركز، يعني هي مرتبطة بها. فنقول الثقة هي كالنقطة بالنسبة للدائرة، وكالسويداء بالنسبة للقلب، وكسواد بالنسبة للعين، وكالروح بالنسبة للبدن، وهكذا. فينبثق عن الثقة بالله عز وجل هذه المناهج، الثقة بالله عز وجل. فأي انحراف في هذه المنازل سببه انحراف في الثقة بالله عز وجل، أن الإنسان يأتمن الله عز وجل على أن يتصرف في أمرك، على أن يتصرف في أمرك. طيب، النقطة الرابعة، مع أن الثقة منا من الله عز وجل، إلا أنها تكون بأسباب. منا من الله عز وجل، من قاعدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يفعل به، يفعل بأسباب. فإذا جعل إنسان واثقا به فإن ذلك يكون بأسباب، بأسباب تحصل بها الثقة بالله عز وجل. أعظمها المعرفة بالله عز وجل مثل التوكل والإيمان بالقضاء والقدر. فإذا هذا هو مفتاح الثقة. تريد أن تزداد ثقتك بالله عز وجل، فعليك بمعرفة الله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر. فبهذين الشيئين تحصل الثقة بالله عز وجل، الإيمان بالقضاء والقدر. ولذا فإن الثقة لها عنوان، الثقة لها عنوان. ما عنوان الثقة؟
أمن العبد من فوت المقدور وانتقاص المستور. أمن العبد من فوات المقدور وانتقاص المستور. شيء فاتك أنت في أمن، خلي فوت، وما أخطأك لم يكن ليصيب الإيمان بالقضاء والقدر. وانتقاص المستور، يعتقد أن المستور الذي قصره الله عز وجل بالنسبة لك لا ينقص أبدا، بل لابد أن تستكمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي، أي في قلبي، أن لن تموت نفس حتى تستكمل إيش؟ ها؟ رزقها وأجلها، رزقها وأجلها. فإذا عنوان الثقة: أمن العبد من فوت المقدور وانتقاص المقدور. طيب، يترتب على الثقة ماذا يا أخي؟ الثقة بالله عز وجل ماذا يترتب عليها؟ من يجيب؟ ها؟ نعم، الرضا. أحسنت. فإذا الثقة بالله عز وجل يترتب عليها الرضا. طيب، إن لم يحصل الرضا، والرضا هذا أعلى الدرجات، إن لم يحصل الرضا نقول يحصل له اليقين. طيب، وإن لم يحصل له اليقين نقول سيحصل له ليش؟ الصبر. فإذا هذه منازل مترتب أو مرتبة. فإذا الأصل أن الثقة، الثقة بالله عز وجل توجب ليش؟ توجب الرضا بالله عز وجل. طيب، إن لم يحصل الرضا يحصل له اليقين، وإن لم يحصل اليقين يحصل له ليش؟ يحصل له الصبر. اليقين ما هو؟ هو التسليم. اليقين هو التسليم. فنريد أن نبين يعني شيء من حقيقة التسليم لله عز وجل. شو الأذان؟ خلاص إذا نؤكد على أن الثقة توجب الرضا بالله عز وجل. فإن لم يكن الرضا يكون اليقين، فإن لم يكن اليقين يكون الصبر، واليقين هو التسليم، واليقين هو التسليم. التسليم نوعان: تسليم للحكم الشرعي وتسليم للحكم القدري. هذا هو التسليم لله عز وجل، تسلم لحكمه الشرعي وتسلم لحكمه القدري. التسليم للحكم الشرعي كما في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الحكم الشرعي، فيما شجر بينهم، وليس هذا يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا بعد الإيش؟ هذا بعد القضاء. إذن في شيء قبل القضاء وفي بعد القضاء، وهذا لا يكفي. ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فإذا التحاكم إلى الله عز وجل وسعة الصدر وانشراحه بما حكم الله عز وجل، والتسليم لله عز وجل، هذا التسليم للحكم ليش؟ الشرعي. وأما التسليم للحكم القدري، القدر هو غير الشرعي. تسليم للحكم القدري يعني فيما يجري حولك في الكون من المصائب وغير ذلك. فما هو موقف أهل السنة والجماعة من القدر؟ نقول الموقف أن ترضى بقضاء الله عز وجل. يعني مثلا كون هذا الكون فيه كفر وفيه معاصي، فهل نحن نرضى بهذا؟ نقول نرضى بماذا؟ ها؟ بفعل الله عز وجل، يعني بقضائه. وأما المقضي الذي هو الكفر والمعصية فنحن نسخطه. فلذلك يقول ابن القيم ماذا؟ فلذاك نرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل، ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان، حين يكون بالعصيان. طيب، فإذا نؤكد مرة أخرى أنه لا بد من الرضا بالشرع كله. إذا كان القضاء شرعي فنرضى به كله، وأما إذا كان كونيا فنرضى به أيضا، إلا أننا لا نرضى بالمقضي حين يكون بالإيش؟ بالعصيان. طيب، نوضح هذا بأمثلة. فلو قلنا مثلا قضاء الله عز وجل بمصيبة معينة نرضى به ولا لا؟ قضاء الله عز وجل بمصيبة معينة لفلان نرضى، لأن هذا إيش؟ لأن هذا فعل الله عز وجل. طيب، المصيبة نفسها نرضى بها أم لا؟ المصيبة نفسها نرضى بها أم لا؟ نرضى بها، لأنها ليست إيش؟ ليست معصية. طيب، قضاء الله عز وجل بالصلاة هذا قضاء إيش؟ شرعي نرضى به. طيب، الصلاة نفسها نرضى بها. طيب، قضاء الله عز وجل بوجود كفر ومعصية نرضى به، لأنه فعل الله عز وجل. وأما الكفر والمعصية نفسه فلا نرضى إيش؟ فلا نرضى به. فنحن نرضى بالجميع إلا إذا كان المقضي بالإيش؟ بالعصيان. فإذا تحفظ البيت، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالإيش؟ بالعصيان. طيب، أول التسليم، ما هو أول التسليم حتى يقال أن هذا سلم لله عز وجل؟ أول التسليم ألا تطلب دليلا على الله. أول التسليم ألا تطلب دليلا على الله. ولذلك لما كانت الرسل تأتي أقوامها، ها، كانوا أول ما يأتي الرسل يجادلهم أقوامهم في الله عز وجل. ولذلك استنكر الرسل هذا فقالوا أفي الله شك. فإذا أول التسليم ألا تطلب دليلا، تأمل في الكلام، دليلا على الله عز وجل، دليل على الله. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الدليل على كل شيء، هو سبحانه وتعالى هو الدليل على كل شيء، فهو أوضح وأظهر من الدليل عليه، فهو أوضح وأظهر. نحن عندما نطلب دليل حتى يوضح الإيش؟ حتى يوضح المدلول. طيب، إذا كان المدلول واضحا فلماذا تطلب عليه الدليل؟ كإذا كانت الشمس طالعة، الشمس طالعة، هل يقول إنسان ما الدليل على أن الشمس طالعة وهو يراها؟ فإذا كان المدلول واضحا فطلب الدليل عليه يعني سفه في العقل. فإذا أول التسليم ألا تطلب دليلا على الله عز وجل. وإنما تطلب إيش يا أخي؟ وإنما تطلب الدليل، ها، إلى الله عز وجل، إلى، مش على. فإذا نحن لا نطلب الدليل على الله عز وجل، وإنما نطلب الدليل إلى الله عز وجل. ما هو الدليل الموصل إلى الله عز وجل؟ ها، عبادة الله تبارك وتعالى على ما جاءت به الرسل، عبادة الله تبارك وتعالى على ما جاءت به الرسل. فإذا أول التسليم ألا تطلب دليلا على الله عز وجل، وإنما تطلب الدليل إلى الله عز وجل، وذلك باتباع الإيش؟ باتباع الرسل. ولذلك الفلاسفة وأهل الكلام ضيعوا أعمارهم في ماذا؟ ها؟ فيما هو حاصل. ضيعوا أعمارهم في طلب الدليل على ما هو حاصل، فضيعوا أعمارهم في إيش؟ في إثبات الصانع. إثبات الصانع أنتم من داخلكم وفطركم تنادي عليكم من الداخل أن الله تبارك وتعالى أوضح من كل شيء، فضيعوا أعمارهم في إثبات الإيش؟ في إثبات الصانع. ولذلك ما جاءت الرسل بهذا، ما جاءت الرسل بإثبات الصانع، لأن هذا واضح ومعروف، وإنما جاءوا بعبادته سبحانه وتعالى، وإنما جاءوا بعبادته سبحانه وتعالى. فهذا أول التثنيه، هذا أول التثنيه. وتمام التسليم، تمام التسليم يكون بالخلاص من أربعة أشياء ذكرناها: الخلاص من كل شبهة تعارض الخبر، ومن كل شهوة تعارض الأمر، ومن كل إرادة فاسدة تعارض الإخلاص، ومن كل اعتراض يعارض الشرع والقدر. قال الشيخ: والتسليم هو الصديقية التي هي بعد النبوة. التسليم هو الصديقية، كما كان الصديق رحمة الله رضي الله عنه، الصديق رضي الله عنه ضرب المثل الأعلى في التسليم، ضرب المثل الأعلى في التسليم كما في إيش؟ كما في ليلة الإيش؟ الإسراء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بكذا وكذا، فقال رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو على ما قال، فهو على ما قال. وكذلك في صلح الحديبية، وفي صلح الحديبية. فإذا التسليم هو الصديقية، تريد أن تكون من الصديقين، ولا تحسب أن الصديقية يعني تفرد بها أبو بكر رضي الله عنه، بل في هذه المنزلة يعني صديقون آخرون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فتريد أن تكون صديقا فلا بد من التسليم، فلا بد من التسليم لله عز وجل في كل الأمور. وبهذا يعني نكون أنهينا الكلام على المنزلة 27، وهي منزلة الثقة، ويعني نقف عند هذه المنزلة إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى بعد حين. الدروس ستوقف إن شاء الله يعني في الشهر السابع وفي الشهر الثامن، ونلتقي إن شاء الله تعالى يعني بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.